هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. فلو أن هذا الرجل كما قال ابن القيم أفنى عمره في طاعة الله في كل طاعة تقرب الله ثم فعل كبيرة واحدة فهو خالد مخلد في النار، أعوذ بالله. هذا ظن مسلم بالله، خلاف العدل الذي هو وصف الله عز وجل الذي أمر به عباده، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم.
وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون
طيب إذن. الأول من ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفته به رسله ظاهر، كالممثلة مثلا، ممثلة يظنون به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل هؤلاء المعطلة فقد ظن به ظن السوء. أما الممثلة فظن السوء في حقهم أنهم شبهوا الله بالناقص، وأما المعطلة فهم شبهوا الله بالناقص أولا ثم عطلوا ما وصف به نفسه ثانيا، ثم ظنوا ظن السوء بالله في البيان والهدى. لأننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غير مراد وأن مرادها كذا وكذا، فإن ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى يخاطب عباده بما فيه التعنية والتضليل، وهذه خطيرة، مسألة خطيرة. الذي يقول لما خلقت بيدي ويقول بقدرتي ويقول إن المراد بقدرتي، إن المراد بقدرتي ولم يبين، لا شك أن هذا ملبس، ملبس مضلل. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الباطلة ما لا يمكن أن يقوله مسلم. هنا
من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ.
هؤلاء من؟ النصارى وكل مشرك، كل مشرك. في مثل الناس يجعلون بين الله وبين خلقه وسائط يرفعون حاجاتهم إلى الله بهذه الوسائط، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل شيئا إلا بهؤلاء الوسائط، بل وأنه لا يسمع شيئا ولا يعلم شيء إلا بهذه الوسائط. وشر منهم من يدعو هؤلاء الوسائط مباشرة، مهم يدعو الله بهم، يدعوهم هم. هؤلاء يشركون بلا شك، لا الأولون ولا الآخرون. والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كيف يجي إنسان ويقول إنه يمكن أن يشفع هذا الولي أو هذا النبي بدون إذن الله؟ هذا تكذيب للقرآن. نعم. اي نعم، بعض اشهر المراه الشرك هو اعظم الذنوب.
ومن ظن به انه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب اليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب اسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء.
اي نعم. مثل من؟
الصوفيه.
في ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو يتمتع بالنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته ما شاء الله ما بقي عليك ما تفكر بهذا. على كل حال في من يقول هذا يقول أبدا ما عندي نية ولا شيء لكن إذا رأيته سبحان الله أحسن خلقي وأتفكر في كمال خلقة الله. الآن هذا يتقرب الله بماذا؟ على زعمه بمعصيته. فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء. نعم لا ما أفهم بهذا لأن المرجع يقول أنه سالم ما يقول أنه متقرب إلى الله.
ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء.
لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع. سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأعناق خلف الله عليه ما أخلف الله عليه ما هو خير منه وهو الريح. سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك من فعل شيئا لأجله أعطاه الله أفضل منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. هنا
ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء.
هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم يقولون إن الله ليس له مشيئة يفعل إلا ليس له حكمة يفعل بغير حكمة. وأظن الأشاعرة كذلك. ولهذا يقول إن الله منزه عن إيش الأغراض والأعراض والأبعاض عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبهه والأبعاض مثل اليد والعين والأغراض مثل الحكمة. يقول الله ما له حكمة يسوي اللي يبي بدون أن يكون هناك مرجح للفعل أو للترك. نعم.
ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله.
الله أكبر. هذه لا أعرف طائفة معينة لذلك لكن قد يقع من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله بأن من صدق الله في الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن الله يخيبه. وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله لأن الله عز وجل أكرم من خلقه وإذا لجأ العبد إليه بصدق فإنه يعصمه. ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته. نعم.
سبق أن من تمنى الشهادة وكان راغبا فيها بلغه الله ونزل الشهداء.
نعم.
في الآية من القيم قال إن الله بقوله تعالى ويا لم الصابرين قال لا يجازي على العمل إلا بعد أن يعمله.
لا يعني المراد قصوا بذلك لما قال ويعلم الصابرين ردا على قول من أورد على هذا شبهة قال أليس الله عالما بالصابرين قبل أن يصبروا؟ الجواب بلى ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا يترتب عليه الجزاء. فالمراد رحمه الله الكلام على آية معينة
الحديث.
نعم صحيح لأن هذا أعطاه الله تعالى أجل عام يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل فكأنه عمل. ما في إشكال. نعم.
صلى الله عليك. إذا استندع الله سبحانه وتعالى برغبة ورهبة وظن بالله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه أو لا يجيب دعاء لأنه يكرم والناس بالباطل أو لأنه يأكل الربا، هل يعتبر من الظن بالسوء؟
أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله. كيف تدعو الله وأن تعرف أنه ممجيبك؟
ويقول كذا بعض الناس كلما انتهت الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى.
ما يصير. لا تفكر واحد أن أحدا يدعو الله إلا وهو يؤمن الإجابة. قد يتهم نفسه، لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الإجابة. ولكن استريح وريح نفسك ما دام انك عارف انك انت مقبول لا انت ولا دعائك، ريح نفسك. فالانسان يلح ويرجو، لولا ان الانسان يرجو الله سبحانه وتعالى ما عمل شيء. نعم.
ومن ظن به انه يثيبه اذا عصاه لما يثيب به اذا اطاعه وساله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو اهله ولا وما لا يفعله.
معلوم هذا واقع.
ومن ظن به
هذا من أكبر سوء الظن، بل هو استهزاء وسخرية. إنسان مثلا يفعل المعصية يقول اللهم أثبني عليها، نعم، هذا ما لا أحد يفعل هذا الفعل إلا وهو ظن، قد ظن بالله ظن السوء. نعم.
ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه.
هذا من جنس الشرك الذي سبق ذكره.
ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب
لأعدائه.
من غير جرم ولا
ذنب ولا ذنب
من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعية في حفرته.
مضاجعيه في حفرته
تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا
به
فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل.
هذه الجملة كما عرفتم يشير بها رحمه الله إلى الرافضة. الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه، ووصيه هو علي بن أبي طالب، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالأمر دونه، مع أن علي بن أبي طالب بايعهم واستجاب لهما ولم يعارض، وكان يقول على منبر الكوفة يعلن: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أحيانا يقول عثمان وأحيانا لا يقول، يسكت. ومع ذلك يقولون إن هذين الرجلين ظالمان عاصيان فاسقان كافران منافقان، نسأل الله العافية. ثم يقولون أيضا الصحابة كلهم ارتدوا على أدبارهم كفارا إلا نفرا قليلا فهم بقوا على الإسلام، وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم، حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم. أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق. وأما كونه طعنا في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقه. من الذي نقل هذا؟ الصحابة. فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نأخذ بما نقل؟ وأما كونه طعنا في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر، لأن الموالين لهم كلهم بايعوه وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل، وهل أحد أجبرهم على ذلك؟ أبدا، لم يجبرهم أحد على ذلك. كانوا يعارضون أبا بكر وعمر في المسائل البسيطة الخلافية في الفقه ويعلنون خلافهم، فكيف لا يعلنون خلافهم في هذا الأمر العظيم؟ فهم بين أمرين: إما أن يتهموهم بالمداهنة في دين الله، يعني يتهمون من يوالونه كعلي بن أبي طالب بالمداهنة وعدم الأخذ بما يجب وعدم إنفاذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلانها، وإما أن ينهزموا ويقولوا إنه لا وصية لعلي وأن الأمر كان كما وقع، أن الأمر كان كما وقع. وكيف يمكن الله لهذين الظالمين الفاسقين المنافقين الكافرين أن يكون خليفة الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، بل أن يكون ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه؟ إذا سلم أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه أيا كان هذا المسلم. ما أدري عن الرافضة إذا سلموا على الرسول هل يسلمون عليهما أو لا، ولكن لازم قولهم ألا يسلموا عليهم، لازم قولهم ألا يسلموا عليهم. فعلى كل حال هؤلاء لا شك أنهم ظنوا بالله ظن السوء وأقبح السوء وأسوأ الظن، نسأل الله العافية. نعم.
يقول ابن القيم: من ظن بأن يثيب إذا عصى، فإذا عصى المرء ثم تاب من بعد المعصية فقال اللهم أثبني عليها، استدلالا بقوله تعالى: ويبدل سيئاته
لا أثبني عليها، أي بعد التوبة. أي لكن هذا يفعل المعصية يقول اللهم أثبني عليها، يشرب الخمر يقول اللهم إني أسألك أن تقبل مني. نعم، هذا طاعة.
بعض الذين يتركون المعاصي لما تأتيه النصيحة يقول اللهم اهديه، نسأل الله أن يهديه، وهو مصر على هذه المعصية فيكون داخل
ما ندع عن قلبه، هل إنه صادق أو أراد بس دفع الملامة عنه؟
يعني ظاهر ظاهر حاله شيخ
انه نعم هو ظاهر حاله انه يريد دفع الملامه فقط، ولكن هذا ليس بدافع للملامه، لان نقول هل منعك الله الهدى؟ ابدا، امرك بالهدى ودلك عليه. الثانويه هؤلاء طائفه من المجوس يقولون ان للعالم خالقين اثنين، النور والظلمه، فالنور يخلق الخير والظلمه تخلق الشر، ومع ذلك ليسوا يقولون انهما سواء، بل يقولون ان النور افضل من الظلمه لانه نور والظلمه ظلمه، فهو في ذاته افضل منها. وايضا اثار النور الخير واثار الظلمه الشر، فهي قاصره من هذا الوجه. هذان وجهان في قصورها. الوجه الثالث يقولون ان النور قديم، والقديم عندهم بمعنى الازلي الذي لا اول له، ولهم في الظلمه قولان، قول انها محدثه وقول انها قديمه. اذن فالنور افضل من الظلمه، يعني حتى الثانويه لما قالوا بان للعالم خالقين لم يقولوا بتساوي الخالقين، بل عندهم ان النور افضل من هذه الوجوه الثلاثه. ولعلك قد سمعت قول المتنبي وهو يخاطب ممدوحة: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يد يعني نعمة، تخبر المانوية يقولون الظلم يخلق تخلق الخير الشر أصلاً. نعم تخلق الشر، إذا كنا في الليل يجي الخير ولا ما يجي؟ لا ما يجي، لا لا عندهم ما يجي. الظلمة موجبة الشر، فهو يقول ظلام الليل يجينا الخير منك، فهو يدل على أن المنوية تكذب، وأن الظلمة ليست لا تخلق إلا الشر، بل هي تخلق الخير أيضا. هذا عن كل حال شاعر، ولا لا شك أن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم أخذنا ثلاثة جزاك الله خير.
كل مبطل وكافر ومبتدع مكفور مستدل، فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا،
فيكون حينئذ كافرا بالشرع وإيش وبالقدر. القدر يقول هذا ظلم، ليش أنا أستحق أكثر من كذا؟ لماذا لا يعطيني الله إلا هذا ويعطي فلان وفلان كذا وكذا؟ أنا أحق بهم، أنا من أبناء القبيلة الفلانية، وذاك رجل لا أصل له، كيف يعطى هذا من الدراهم أو من العلم أو من الجاه وأنا لا أعطى؟ فيعترض على الله عز وجل مع ظنه ظن السوء بالله من ناحية الشر. الله المستعان. نعم.
فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا.
لا إخالك أي لا أظنك. الله أكبر. على كل حال يا أخواني، وصية ابن القيم رحمه الله ينبغي أن نجعلها نصب عيوننا. فتش نفسك هل أنت سالم؟ إن كنت سالما فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم تكن سالما فقد قال الله في الحديث نفسه: ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والعاقل إذا لام نفسه عدله، كل إنسان يلام فسوف يعدل نفسه عما لم به. فأنتم فتشوا أنفسكم، انظروا في قلوبكم، انظروا في أعمالكم، انظروا في أخلاقكم، انظروا في معاملتكم مع الله. أوصي نفسي وإياكم بهذا، حتى يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب، ويزن نفسه قبل أن توزن. اللهم استعان. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر. المركبة
ولهذا قال، كان الرسول يقول في خطوته: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، اللهم أعطني شر نفسي وألهمني رشد. نعم.
ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها، كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل.
الله، أبيات جيدة، أظن معناها واضح، ما حاجة. نعم.
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر شيء، وقولهم: هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصود ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليه بقوله: قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر. وظنهم أن
انظر الكلمة، كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. لما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، رد الله هذه الحجة. ولما أراد تسلية محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، فصارت حجة هذه الكلمة الواحدة حجة في موضع غير حجة في موضع. قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ليبين لنبيه أن الأمر بيد الله، أن الأمر بيد الله هو الذي جعلهم يشركون، ليسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد الأمر إلى مشيئة سبحانه وتعالى. ولما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وقصدهم بذلك معارضة القدر الشرعي بالقدر والاستمرار على ما هم عليه، نعم، صار ذلك مردودا غير مقبول. ولهذا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني ما كذبوا بالقدر، كذبوا بالشرع محتجين بإيش؟ بالقدر، حتى ذاقوا بأسنا. نعم. نعم. يعني
بعض الناس يعطي يعقوب يصبر يوسف على يعقوب وظن بالله، مثل على يوسف، يعقوب على يوسف ظن بالله، يعني صبر الإنسان أنه يحجز الإنسان عنه، وصبر ورجى ربه رجى عظيم حتى الله رد إليه يوسف.
نعم.
أقول هذا مثل الرجل هذا يعني سوى تعالى الإنسان أن الإنسان يعجز عن ما حصل يعقوب من يوسف.
ذلك فضل الله يأتي من يشاء، ربما يوفق للصبر، لكن صبر الأنبياء لا يعدله صبر. أيوب ابتلي ببلاء عظيم وصبر. هنا إيش إن الله إذا كان هذا الظن، إذا كان هذا الظن استبعادا لرحمة الله فهذا حرام ومن ظن السوء، لأن الإنسان يجب أن يعلم أن الله بيده مقاليد كل شيء. وكم من إنسان كان عدوا للإسلام منابذا للإسلام ثم صار من أنصار الإسلام، وإن كان قصده لا يأخذ الله بمقتضى الأدلة الشرعية لا باعتبار القدر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يعني معناها أنه يظن أن الله لا يغفر له ما فعل، لا أن الله لا يوفق للتوبة في المستقبل فيتوب، فهذا الفرق.
تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا،
الله أكبر،
وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أو أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم، وقد كتب يا شيخ
هنا يصل كتب وكتب، لكن الثاني نقدك الصك
وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم، ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم
يكن، يستهنوا فيه يجوز
أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. في سياق غزوة أحد فصل، ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين
وحكم العادة
وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف حكمتين من الحكم الكثيرة التي ذكرها في هذه الغزوة التي حصل فيها ما حصل على المؤمنين، وهي ابتلاء ما في الصدور، لأنه لا يمكن أن يتبين المؤمن من المنافق إلا بالابتلاء. وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله فإذا ابتلي ببلية تبين إيمانه من نفاق. فهذه من الحكم. من الحكم أيضا تمحيص ما في الصدور، يعني تخليصه وتنقيته. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن القلوب إذا كانت في عافية استمرت على ما هي عليه، وعرض لها من الفساد ما يعرض، فإذا محصت ونقيت صارت نقية بيضاء، بخلاف ما إذا لم تصب بأذى فإنه لا يحصل بذلك التمحيص. نعم.
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم، فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل ولا بد
جند
فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه
ولا بد تبع لي قبل.
فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به.
هذه أيضا فيها بيان من الحكم أن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم فإن ذلك بسبب أعمالهم التي استزلهم الشيطان بها، أي طلب زللهم حتى زلوا. والسيئات يتبع بعضها بعضا، كما أن الحسنات يتبع بعضها بعضا. فقد يزل الرجل الصالح بمعصية واحدة تجره إلى معاص أخرى، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتولي الإنسان عن الحق يكون بسبب منه، أي بسبب إعراضه عن ذنبه. نعم، بسبب إعراضه عن ربه. نعم.
ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعاد الشجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا
هؤلاء قالوا لما حصل ما حصل في غزوة أحد، قالوا أن هذا، يعني كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الجند الحق وأولئك أولياء الشيطان؟ فهزمونا. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وفي قوله قد أصبتم مثليها تسلية ظاهرة لهم، حيث أنهم يكون هم الذين ربحوا لأنهم أصابوا مثليها. وفي غزوة بدر كان الذين قتلوا من المشركين 70 والذين أسروا 70، وفي غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة 70 رجلا، فأولئك قتل منهم 70 وأسر 70، هذه 140، وهؤلاء إنما استشهد منهم 70 فقط. فقال ومع ذلك قال: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقال في الصحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستظل في ظل الكعبة فقال له إن عثمان، هو يريد أن يسب عثمان رضي الله عنه أن يغتاب عثمان، قال له إن عثمان تخلف في بدر وفر في أحد ولم يبايع بيعة الرضوان. شوف كيف الخوارج يأتون بالمتشابه، كل مبطل كل مبتدع يأتي بالمتشابه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، قال له أما تخلفه في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج للعيد، فطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخلف من أجل أن يمرض ابنته، أي ابنة الرسول، أي ابنة الرسول التي هي زوج عثمان رضي الله عنه. إذن تخلف بأمر رسول ومع ذلك لم يكن الخروج لغزو. وأما تخلفه وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال فيه وفي غيره ولقد عفا عنكم، وإذا عفا فكأن شيئا لم يكن. وأما أنه لم يبايع بيعة رضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليفاوضهم، ولما حصلت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة هذه يد عثمان، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة عن عثمان، فكانت يد عثمان يد الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. ثم قال ارجع بها إلى قومك، يعني كأنه فهم من أحد مرسل، قال ارجع بها إلى قومك. وهكذا يجب على كل إنسان أن يدافع عن أخيه المؤمن متى وجد لذلك مدفعا، وأن يحذر من كيد أهل الشر، لأن أهل الشر الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ليشبهوا به على الناس. نعم.
هنا جاء في الآية وضع قلت أن هذا الحق علامة استفهام، ثم قال قول الحق مبطلين، مثل الاصطلاحات الإملائية، هل هذا يجوز في القرآن؟
أولا بارك الله فيك، أن هذه القرآن الآية لم تسق من أجل التلاوة، إنما هو من أجل الاستشهاد، ولهذا ليس من السنة أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة الآية للاستشهاد، كما جرى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ويستشهد بالآيات القرآنية ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لم يقصد التلاوة. وثانيا أن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، لأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني، لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت ولا قرأ الصلاة الربا الربو نعم وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة. نعم.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.